أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الكرام، بناتي الفاضلات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذه اللحظات النفيسة من أوقاتكم المباركة، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم النفع والفائدة بعون الله تعالى. عنوان كلمتي معكم قرآن واحد، كتاب واحد، وأمة واحدة، والمراد بالكتاب هو القرآن الكريم. كلامنا معكم في هذه الدقائق عن القرآن وعن الأمة وعن وحدة هذه الأمة وعن مستقبل هذه الأمة. كلامنا معكم نتذاكر في هذه الدقائق هذا القرآن وطبيعة هذا القرآن ومهمة هذا القرآن. ننظر في هذه الدقائق في واقع الأمة على هدي هذا القرآن، ونستشرف في هذه الدقائق مستقبل الأمة على هدي حقائق كتاب الله سبحانه وتعالى. بداية نقول واقع الأمة في معظمه لا يسر البال. دعكم من المبشرات، نأتي لها بعد لحظة إن شاء الله، لكن ننظر في الواقع العام بشكل عام، فنقول واقع أمتنا في هذه الأيام لا يسر البال. فهناك الخلافات والنزاعات والفرقة، وهناك الظلم والاستبداد والطغيان، وهناك الإفساد والفساد. يعني ندخل في الجد مباشرة من غير ما نعمل مقدمات أفضل. وهناك الفساد والإفساد والسرقات وغير ذلك، وهناك الحروب والمنازعات وغير ذلك، وهناك المعاصي والمفاسد والمنكرات وغير ذلك، وهناك وهناك وهناك. والسبب المباشر فيما تعانيه أمتنا في هذه الأيام هو إقصاء الإسلام عن الحكم، وإبعاد القرآن عن التوجيه. فلو أن القرآن هو الذي يقود الناس حقا لما وجدنا هذا الواقع المظلم في سماء الأمة في هذه الأيام. الذين أقصوا القرآن والإسلام عن الحكم والتوجيه هم أعداء هذا الدين من الخارج ومن الداخل. الأعداء الصليبيون، اليهود الذين يحاربون من الله تعالى، وأعوانهم في بلاد المسلمين الذين يحاربون منهج الله وكتاب الله تعالى. فعندما نريد أن نرصد واقعنا وأن ننظر في مشكلاتنا وأن ننظر في علاجها، فلا بد أن نعرف أساس المرض وأساس الداء حتى نحاول معرفة العلاج. واقع الأمة مثلها كمثل إنسان مريض يأتي على وجهه أو على جسمه بعض الدمامل في جسمه، فإذا كان الطبيب جاهلا غبيا فيسعى إلى علاج تلك الدمامل، فكلما عالج واحدا ظهر مكانه دمن آخر. أما إذا كان الطبيب حكيما واعيا فإنه يعالج أصل تلك الدمامل، قد يكون عنده مرض في باطنه، فإذا عالج ذلك المرض الباطني قضى على تلك الدمامل الخارجية. وجه أمتنا الآن مليء بهذه البثور وهذه المشكلات، ولا بد أن نعرف سر الداء حتى نعرف طبيعة العلاج. فسر الداء اللي فيما تعانيه أمتنا من مشكلات كثيرة هو إقصاء القرآن وإبعاد الإسلام وعدم الحكم بشرع الله تعالى، والحكم بأنظمة مستوردة من عالم الشرق وعالم الغرب هي التي أنتجت ما نعانيه في واقعنا. القرآن كتاب واحد، كتاب الله تعالى، يعني العنوان الكلمة كتاب واحد، طبعا ما عارفين كتاب واحد هو كم قرآن. قرآن واحد هو كلام الله، كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الكتاب الواحد لابد أن ينتج الأمة الواحدة، لابد أن يفرز الأمة الواحدة الملتزمة بمنهج الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن كتاب وحدة، لا يوحد هذه الأمة إلا كتاب الله تعالى. ما بعضكم قد يتابع المحاولات السابقة لتوحيد هذه الأمة، وكلها محاولات باءت بالفشل، بل ظهرت أحزاب في الوسط العربي تدعي أنها تسعى نحو الوحدة والحرية وغير ذلك، وكلها محاولات باءت بالفشل. لماذا؟ لأنها لم تنطلق من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقيننا أبنائي وبناتي أن الأمة لن تتحد إلا على كتاب الله، لن تلتقي إلا على كتاب الله. الدعوات الأخرى دعوات مفرقة. أدخل معكم مدخل سريع حتى أصل بسرعة إلى المبشرات. أنا أحب أن أتكلم عن المبشرات. من محمد مرسي واطلع مبشر كبير، لازم نتكلم عنه لأنه الآن هو النجم المضيء في سماء الأمة. لازم إذا ما حكينا عنه كلامنا ما له طعم، يعني ديروا بالكم. أنا بحب أحكي بالعربي الفصيح يعني. لكن قبل الدخول على المبشرات الطيبة في حياة الأمة حقيقة، أقدم لها المقدمة سريعة، وهي دعوة الله تعالى للأمة للمسلمين إلى أن يعتصموا بحبل كتاب الله تعالى. أتذكر معكم هذه الآيات من سورة آل عمران، وهي قول الله سبحانه وتعالى سريعا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. معظمكم يحفظ هذه الآيات من سورة آل عمران، لكن بعضكم قد لا يعرف سبب نزولها. سبب نزولها ينطبق على واقع الأمة في هذه الأيام. سبب نزولها كما ذكر علماء التفسير، كانت مجموعة من الأنصار في المدينة جالسين معا بأخوة ومودة ومحبة، مجموعة شباب من الأنصار بينهم أخوة ومحبة جالسون يتحدثون بمحبة، فرآهم يهودي، وضع خط أحمر تحت كلمة يهودي لتعرف الحقيقة، فرآهم يتحدثون بأخوة فغاضه ذلك، فذهب وجلس معهم وتكلم معهم كلمة وكلمة وكلمة، وصار يذكرهم بالخلافات التي بينهم قبل أن يسلم. الأوس والخزرج كما تعرفون كان بينهم نزاعات وخلافات وحروب، وكان من أشهر أيامهم بعاف، كان في معركة عنيفة بين الأوس والخزرج، فذكرهم بتلك الخلافات التي بينهم، وما زال يذكرهم وما زال يكلمهم حتى نسوا قوتهم، وحتى بدأ الخلاف بينهم، وحتى تنازعوا فيما بينهم وتواعدوا، قالوا قوموا سنذهب إلى الحرة، الحرة ميدان خارج المدينة، ميدان معارك، نأخذ أسلحتنا إلى الحرة وهناك نتقاتل من جديد. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأتاهم مسرعا قبل أن يحملوا السلاح وأن يتقاتلوا، فقال لهم: ويحكم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وما زال يذكرهم بالله حتى عادت أخوتهم فيما بينهم. فأنزل الله هذه الآيات من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا هذا اليهودي الذي أوقع بينكم وجعل الخلاف والنزاع بينكم، إن تطيعوه فسوف تتقاتلون وتفترقون وتبتعدون عن منهج الله تعالى. الحل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ذكرهم بماضيهم فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه واحدة حتى نوظفها لواقعنا. ليس اليهود فقط كانوا حريصين على تفريق كلمة الأمة، بل أذناب اليهود أيضا كانوا حريصين على تفريق كلمة الأمة. أذناب اليهود في المدينة كانوا المنافقين، والمنافقون تعرفون أنهم يعني أذناب اليهود، والذين أسسوا حركة النفاق في المدينة هم اليهود. قالوا تعالوا لأذنابهم وعملائهم: تعالوا اسلموا وحاربوا الإسلام من الداخل. بينما كان المسلمون عائدون من إحدى الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، المهاجرون والأنصار خرجوا للجهاد وحاربوا الكفار وانتصروا وعادوا. في طريق العودة لاحظوا مشكلة بسيطة، المنافقون كبروها حتى يفرقوا كلمة أمة، لتعرفوا أن المنافقين في عالمنا الآن هم الذين يفرقون كلمة الأمة. كان في مجموعة رعاة يسبقون الجيش على الماء حتى يجهزوا الماء ويسكوا الغنم والجمال وغير ذلك، شيء طبيعي هذا كان في الماضي. فبيع الرعاة كانوا يجهزون الماء في الطريق، فاختلف راعي لأحد المهاجرين مع راعي لأحد الأنصار. العيال عيال أولاد تفقي قبلي أفقي قبلك، المهم فاختلفوا، فضرب أحدهم الآخر طوشة أولاد يعني. فرآها سمعها عبد الله بن أبي زعيم المنافقين، فاستغلها فرصة فرصة، لأن يهودي يريد تفريق كلمة الأمة. فصاح المهاجر: يا للمهاجرين! وصاح الأنصار: يا للأنصار! أولاد اختلفوا، فصاح: يا للمهاجرين ويا للأنصار. فلما سمعها عبد الله بن أبي هذا الحاقد اليهودي ماذا قال؟ قال: أوقد فعلوها المهاجرون؟ أوقد فعلوها؟ أدخلناهم في بلادنا وبيوتنا وقاسمناهم طعامنا وشرابنا؟ أوقد فعلوها؟ نحن وإياهم كما قال مثل: سم من كلبك يأكلك. يأكلك ليش مجزومة؟ أنتم في الهندسة تعرفوا عربي ولا تعرفوش عربي؟ تعرفوا في الهندسة سم من كلبك. طلع الشيخ يحكي من العرب ولا يحكي مع الأمة الواحدة؟ سم من كلبك يأكلك. فقال طبعا هذا الطلب المهم: سم من كلبك يأكلك. فقال: والله لا نجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد الملعون هذا أنه هو الأعز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذل. فسمعها أحد الأنصار فأتى وأخبر النبي عليه السلام وقال: يقول ابن أبي كذا وكذا وكذا. فربنا أنزل آية في سورة المنافقون في قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. هذه الحادثة الثانية، وظفوا الحادثتين معا وتعالوا معنا إلى واقعنا. اليهود ومن كان معهم من الكفار حريصون على أمرين: الأول إبعاد الأمة المسلمة عن قرآنها، كتاب واحد وأمة واحدة. الأمر الثاني إيقاع الفرقة والخلاف والنزاع بين الأمة حتى لا تلتقي وحتى لا تجتمع. هذا هدف لأيامنا. اليهود والصليبيون والشرقيون والغربيون وكل أعداء هذه الأمة. الأمر الآخر حقيقة يهدفون إلى ماذا؟ إلى أن لا تطبق الأمة من هذا الله ولا شرع الله سبحانه وتعالى. ما هو الحل؟ الحل هو أن يكون في الأمة أناس أصحاب بصر بصيرة وعي، فطنة، ذكاء، أن يجمع الأمة على جامع يجمعها. سبق أن قلت أن الأمة لن تجتمع إلا على كتاب الله تعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا يعصمها إلا كتاب الله تعالى والتوفيق من الله عز وجل. ندخل الآن إلى المبشرات والمطمئنات والتطمينات وغير ذلك، الرسائل. أحبابنا الكرام، رب العالمين يحب دائما أن يملأ قلوبنا بالبشرى وبالأمل رغم مرارة الواقع وعنف الواقع. لا بد أن نستشرف المستقبل. من كان أسير هذا الظلام الذي نعيش فيه فهذا يكون محبط. أقول لكم بداية، الإسلام لا يعرف الإحباط. المسلم صاحب البصيرة لا يعرف اليأس، إنما يكون مفعم بالأمل. تتذكرون نبي الله يعقوب عليه السلام بعد ما غاب عن يوسف سنوات عديدة، ما زال عنده أمل إن يوسف موجود. قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كلمة اليأس في سورة يوسف مذكورة عدة مرات، لا تيأسوا من روح الله. وقبلها قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. آخرها قال فلما استيأس الرسل ظنوهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. المهم، فسورة يوسف سورة الأمل. اللي عندكم أحيان الشيطان يحاول يدخل عليه يقرأ سورة يوسف حتى يمتلئ أمل كما كان يعقوب يمتلئ الأمل بلقاء ابنه يوسف عليه السلام. المهم، الإسلام لا يكره اليأس ولا الإحباط. الإسلام يملأك أملا بالمستقبل. أقول لكم إن دين الله تعالى لا يمكن أن يهزم. أيها الشباب الطيبون، بناتنا الطيبات، إن الإسلام لا يمكن أن يهزم أبدا، حاشا لله. أراد الله أن يبقى الإسلام هذا قويا. خذوا هذه الآية نتذكرها من سورة إبراهيم، قول الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. كلمة طيبة ما هي؟ القرآن، الإسلام. كشجرة طيبة، من الذي زرع هذه الشجرة؟ من هو؟ حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم زرعها بيده الشريفة. وما زرعه النبي عليه السلام ورعاه الله تعالى لا يمكن أن يموت. شجرة طيبة أصلها ثابت، أين أصلها؟ جذورها في أعماق التربة. كم عمر الشجرة هذه؟ كم عمرها؟ 1433 زائد كم؟ 13 سنة قبل الهجرة. شجرة كبيرة عمرها من قرون عديدة وفرعها في السماء. كم تظلل هذه الشجرة؟ تظلل العالم كله الآن. الإسلام تؤتي أكلها ثمرها كل حين كل وقت بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أفضل ثمر لهذه الشجرة جيل الصحابة وجيل التابعين ومن بعدهم من أجيال المسلمين وعلماء المسلمين ودعاة المسلمين والمجاهدون الصادقون عبد الصحابة والتابعين وصلاح الدين وبرص وقطب وكل هؤلاء. وفي حتى نصل إلى أيامنا وإلى واقعنا فالشجرة مستمرة في العطاء ومستمرة في الثمر، شجرة قوية. هل تعلمون كم حاول الأعداء أن يقلعوا الشجرة؟ ابدأ من أبو جهل في مكة واطلع على ابن أبي في المدينة حتى تصل إلى أيامنا. الكفار والأعداء حاربوا الشجرة وحاولوا قلع جذورها، ولكن الشجرة بقيت قوية وهي الآن أقوى من كل ما كان في الماضي. والحمد لله رب العالمين، هذه نعمة وهذه بشرى من الله سبحانه وتعالى. أقول لكم انظروا للمستقبل بنور القرآن ونور الإيمان، كما قال الأستاذ المفسر الشهيد سيد قطب رحمة الله عليه، قال: فأطلق بروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد. انظر لي المستقبل حتى توقن بانتصار الإسلام. أقول لكم كل ما حولنا يؤكد هذه الحقيقة أن المستقبل لهذا الدين، أن الإسلام سينتصر. لو قلت لكم لما كنا في الستينيات، طبعا كلكم ولدوا بعد سنة 70، كلكم في هناك من سنة 70، كنا في الستينيات، كنت في مصر في الجامعة في الأزهر، طلاب في الجامعة زيكم الآن أنتم، وكان في الستينيات عصر ظلام وما كان حدا يعني يقول في إسلام، واللي كان يصلي كلهم طاعنون في السن والحبيب، والمساجد كانت مهدورة. حتى في القاهرة، لما كنا في القاهرة ما كنت ترى، كانت الفتاة المرأة المسلمة الصالحة الولية من كبار الأولياء صايمة اثنين وخميس، ومع هذا لابسة تنورة للركبة وشعرها نص مبين، وهذه من الأوليات، ما كان في جلباب. الآن لا تكاد ترى في القاهرة، قبل الأستاذ مرسي، قبل ما يفوز 4 أيام، لا تكاد ترى في القاهرة الآن فتاة متبرجة كلها جلابيب خلال 40 سنة تقريبا أو أقل حتى من هذا. ما معنى هذا؟ معنى هذا إن الإسلام يتقدم للأمام ولا يتأخر نحو الخلف. كم حاربوا، كل يوم يزداد حرب لدين الله سبحانه وتعالى، لكن المبشرات قوية والحمد لله رب العالمين. أرنا الله وشاء الله وأراد الله أن ينصر هذا الدين، وإذا أراد الله شيئا أتمه. أقول لكم الله يريد أن ينصر هذا الدين، واليهود يريدون هزيمة هذا الدين، وتتصارع الإرادتان، إرادة الله وإرادة اليهود. وماذا تساوي إرادة اليهود أمام إرادة الله سبحانه وتعالى؟ الأمريكان يريدون هزيمة الإسلام والقضاء على الدعاة والمجاهدين، والله يريد أن ينصر هؤلاء، ولا تنتصر إلا إرادة الله سبحانه وتعالى. أبنائي أعزائي، أطلب منكم أن تنظروا للواقع على هدي كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تستصحبوا آيات كتاب الله، أن تحسنوا تنزيل الآيات على هذا الواقع حتى تعلم. القرآن يا سادة يا كرام ليس كلاما مضى، يا جماعة القرآن تقرؤوه، أنتم تقرؤونه، يخطئ من يظن أن هذا القرآن خطاب للصحابة. يعني عادة القرآن، القرآن يخاطب الصحابة: يا صحابة اثبتوا، يا صحابة جاهدوا، يا صحابة يا صحابة. يا جماعة الصحابة ثبتوا، والصحابة جاهدوا، والصحابة انتصروا رضي الله عنهم وروحوا عند ربنا وانتهى الموضوع. لكن القرآن خطاب لكل جيل. أحبابنا الكرام، يجب أن نعرف أن القرآن خطاب لكل جيل. كل جيل من أجيال المسلمين يجد مشكلات جديدة غير مشكلات الجيل السابق، فكيف يحل مشكلاته على هدي كتاب الله الكتاب الواحد لتخريج الأمة الواحدة؟ كيف نحل مشكلاتنا؟ كيف نصلح واقعنا؟ كيف ننشئ أمة إسلامية من جديد على هدي كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فأنا أطالب كل من قرأ منكم آيات من كتاب الله أن ينزلها على واقعنا. إيش رأيكم أسألكم سؤال وجاوب عليه بعد دقائق إن شاء الله؟ من منكم يستطيع أن ينزل آية على فوز الأستاذ الدكتور محمد مرسي في مصر؟ من منكم يستطيع أن يستحضر آية ينزلها على إخراج محمد مرسي من السجن ووضع سي حسني مبارك مكانه في السجن؟ من منكم يأتي بآية هكذا؟ هل الآيات يا جماعة، هل هو القرآن؟ لاحظوا معي، لما تقرأ القرآن باعتباره زمان قبل 1400 سنة ما مطعم. تعال لو واحد يقرأ، حاول يقرأ في التوراة، التوراة كلام ما مطعم، كله تحريف في تحريف. لاحظوا معي، أما لما تقرأ القرآن والآيات كأنها تعالج واقع قبل ساعة قبل يوم، كيف ستجدون طعم الآيات؟ كيف تجدون دلالتها؟ كيف تشحنكم لما تقرأ آية تعطيك بصيرة إلى الأمام، تعطيك للأمام نظرة عجيبة، تعطيك تشحنك شحن 5 طن عزيمة وهمة إرادة وثبات على الحق وحركة لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. بتكون فاتح أخبار تسمع خبر مزعج تكون تنكش دماغك تكبس على الماوس تبعتك اللي فوق هذه وفي ماوس بس عن غير الكمبيوتر هذه تكبس عليها هات لي آية يا فهيم تتحدث عن الموضوع الفلاني يقول لك خذ قال تعالى. فلما تقرأ قال تعالى وتنزلها على واقعك ترى القرآن كم هو حيوي يا جماعة. صحبة القرآن، معية القرآن، بركة القرآن. أدعوكم لأن تصاحبوا كتاب الله، هذا القرآن الواحد أن تتخذوه صديقا. الإنسان الشهيد سيقول رحمة الله عليه لما كان في زنزانة تعرفون قصته واستشهاده لما كان في سجن ماذا قال؟ طبعا كان يروح في زنزانة قال لم أكن في السجن لوحدي، لم أكن لوحدي إنما كان معي في السجن 114 صديق. واحد لما يكون معه واحد بسجن الله لا يفتيق باب سجنه إن شاء الله لما واحد يكون معه واحد صديق أو اثنين بسجن لك والله يسجنوني مؤبد مع حبايبي معايا مش فارغة معي. فكيف لما يكون معه 114 صديق؟ قال كلهم يحدثني ويواسيني ويؤانسني ويعلمني ويثبتني ويقويني. نحن الآن في واقعنا في مجتمعاتنا نريد صديق يواسينا نريد أصدقاء، فكيف تتخذون وكل حديثكم اتخذ 114 صديق يصادقوه يعلموه يثبتوه ويوجهوه. فهذه حيوية عجيبة حقيقة مع آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن أدعوكم إلى تنزيل الآيات على الواقع، حسن استصحاب الآيات، النظر للواقع من خلال آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. من كان منكم يظن أن الإسلام سيعلو ذكره في هذه الأيام بهذه الصورة؟ في كل مكان افتح على أي نشرة أخبار أي قناة عربية وغير عربية تجد الكلام على الإسلاميين هو رقم واحد. المقابلات الآن تجد صحف القنوات الأخرى ما بيقال الله وكيف المشايخ الله وكيفكم عبونا الفضائيات الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والمحلل الفلاني كان زمان المشايخ محظور عليهم لا تلفزيون ولا أنت بس بالجامعة وحل عنا وبعد بالجامعة عدعوا ومع السلامة. لا الآن صار كل يكسبون هؤلاء. لماذا هذا كله؟ هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فالقرآن ينشئ الأمة هذه والمستقبل كما قلنا الأمة ستنتصر بعون الله وإذن الله سبحانه وتعالى. البدايات موجودة، المبشرات موجودة، الخير آت وموجود على بركة الله سبحانه وتعالى. إخواننا في كل مكان في العالم الإسلامي يتحركون ويجاهدون. يخطئ من يظن أن فوز مرسي مثلا في مصر أنه هذا طفرة هكذا بلاش يعني جت فجأة. لا، فوز مرسي مصر عبارة عن ثمرة جهاد أكثر من 80 سنة تضحيات. اليوم كنت فاتح على الانترنت الدكتور خالد الباحث لكم فتح الصفحة خالد عبد القادر عوري. عبد القادر عوري تعرفونه الحقوق الكبير اللي أعدمه عبد الناصر سنة 54 الآن ابن الدكتور خالد من قادة الإخوان في مصر رجل فاضل. فيطالب الآن محمد مرسي بمحاكمة اللي أعدمه أبوه سنة 54 قبل 50 سنة أكثر من 50 سنة يطالب محاكمته لأنه يقول لك أنا ابن شهيد اللي قتلوني. إذا هنا فوز الرجل هذا مرسي عبارة عن ثمرة جهود جهاد وتضحيات متواصلة لمدة 80 سنة أكثر من ذلك حقيقة. ما معنى هذا؟ بالصبر بالثبات بالتحمل بالجهد يأتي النصر بإذن الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. الرجل الآن هذا كما تعرفون قلت لكم قبل لحظة من منكم يستحضر آيات في هذا الموضوع الحقيقة يعني من أجمل الآيات التي يوم ما أعلنوا فوز مرسي يوم الأحد تذكرنا مباشرة قول الله سبحانه وتعالى سورة آل عمران أيضا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آية عجيبة. إيش رأيك أوقف معك وقفة اللغة شوية؟ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تعطي، لكن الثانية ماذا قال؟ وتنزع الملك ممن تشاء. عندما تقف مع كلمة تنزع، دلالة فعل تنزع، نزع الشيء، اقتلعه بشدة وصعوبة. مثل كمثل نبتة أو شجرة في أرض قاسية صلبة، جذورها متعمقة في الأرض، وأنت تريد أن تقلعها، أن تقلعها، فكيف يكون قلعها بمنتهى الصعوبة؟ تنزع، بلاش الشجرة. واحد عايز يقلع سنه عن طبيب أسنان، كيف يقلع سنه؟ كيف يطلعه؟ كيف يتألم؟ النزع، نزع الشيء إخراجه بمنتهى الشدة والصعوبة والقسوة. أما تؤتي، فهل تؤتي؟ أنت تعطيها سهل جدا. ترى القرآن معجز، مش راح أعطيك الآن كلام على إعجاز القرآن، أنا أعطيك الآن على كتاب واحد. أي نعم. إذا هنا أنت تعطيه إما من منك يا رب العالمين، أما تسحب منه، تسحب منه هذا بصعوبة، وتنزع الملك ممن تشاء. فكيف ينزع الملك ممن كان حاكما؟ الطواغيت لما يجلس على الكرسي واحد منهم يبدو بينه وبين الكرسي يكون في يعني التصاق عجيب، ولا يقوم عن الكرسي إلا أن ينزع نزعا أو يقلع قلعا، وهكذا يعني بظل أبدي حتى إما يأتي انقلاب عليه أو يجي ملك الموت أو يعني تنزع الملك ممن تشاء. لما رأينا رجل هذا مرسي قد فاز والآخر حل محله في السجن، كان مرسي في الزنزانة كما تعرفون، وبعد ذلك لما بدأت سقوط النظام السابق أخرج من السجن. بعد ما فاز مرسي الرجل المبارك حل محله، صار تبديل مواقع. سبحان الله العظيم الكريم، تبديل مواقع. مرسي خرج من السجن إلى الحكم، ومبارك خرج من القصر إلى السجن، وصار تبديل مواقع. هذا كله آية من آيات الله تعالى. يا جماعتنا، آيات القرآن عجيبة، تحتاج إلى من يتدبرها وإلى من يفهمها وإلى من يعيها. كما قال تعالى: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. والله يا جماعة آيات الله موجودة كثيرة، فكيف أنت تحسن أن تنظر في الآيات بمنظار الله تعالى، بمنظار القرآن الكريم؟ عندما تنظر في الآية بمنظار القرآن فإنك سوف ترى هذه الآية واضحة من آيات الله سبحانه وتعالى. والله أقسم غير حانف أننا كل يوم، كل يوم نرى آيات عديدة من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات عديدة من آيات الله سبحانه وتعالى، لكن تحتاج إلى واحد صاحب بصر. أما واحد أعمى مش شايف الشمس، واحد أعمى وماشي بشري، يا جماعة وين الشمس؟ طيب افتح عينك فترى الشمس. فآيات الله مولودة أمامك، أنت فكر فيها على منهاج الله سبحانه وتعالى. سمعت أخي الأخبار عن الأستاذ محمد مرسي اليوم اتخذ مجموعة قرارات، تابعتموها؟ من القرارات التي اتخذها، القرار الأول أنه تبرع براتبه، مش عايز راتب، للشعب المصري الغلبان، بينما كان قبله ينهب هو ودار اثنين ومرته وبناته ومسائبه والحرمية اللي معاه وما يشبعوش، قال أنا متبرع براتبي، أنا أخدم معكم لله سبحانه وتعالى. قرار رقم اثنين قال لا يعني تكتبوا تهاني في الصحف والمجلات وغيره، لا تهنوني. العجيب اني رأيت اجتماع مع المجلس العسكري، الله يحمي منهم ان شاء الله، هؤلاء يقول شياطين ترى، يبارك عليهم. المجتمع هو وفوق راسه وفوق شو كاتب؟ الله جل جلاله، وفحط يافطة فوق راسه الله جل جلاله. اذا هنا هذا عبد خاضع لله سبحانه وتعالى. بعدين يقول لهم انا لما امشي بالشارع اوعوا توقفوا السيارات عشان موكبي يمر. قرارات بسيطه لكنها عظيمه، عظيمه. لما امشي بالشارع خلي الناس ماشيين عادي، آخر نقطة سمعتوها، آخر نقطة قبل حوالي ساعتين قبل ما أجيبها كنت فاتح على الإنترنت، آخر نقطة. قال وحرس الأستاذ محمد مرسي متغلبين معه في إيش؟ قال رجل مصمم أن يصلي كل يوم الفجر في المسجد، يصلي الفجر لا إله إلا هو. عشنا حتى شفنا رئيس جمهورية ملتحي ومراته متجلبة، الست نجلاء أم أحمد وأبو أحمد، ملتحي وبعدين يعني يصلي الفجر في المسجد ويكون في المسجد وحرسوا متغلبين فيه. فإحنا ما عهدنا هذا، إحنا عهدنا يكون في الليل سكران وفي النهار مخيبان وحالته حالة، أما يصلي الفجر في المسجد فإحنا كيف نحرسه ونخشى عليه واحد يغتاله في المسجد ولا كذا؟ يقول لهم لا ما تخافوش، هو في حفظ الله في نقابة الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة هذا الأمر أسفير حق عن خلاص، فهذا الأمر حقيقة يعني شيء عظيم ويبشر بخير كبير. أحبابنا الكرام يبشر بخير كبير، هذا معنى المستقبل لهذا الدين فعلا، أنه يصلي في المسجد حقيقة. يعني قارن هذا إلى شيء، لما كان الخلفاء لما جاء عمر بن عبد العزيز في دمشق في بني أمية وعمل انقلاب جذري وعاد خلافة راشدة، أول قرار اتخذ عمر بن عبد العزيز زي ما اتخذ محمد مرسي، أول قرار قال أنا يعني لا أذهب إلى قصر الرئاسة إنما أكون أعود إلى بيتي، ومرسي أصر أن يبقى في بيته ولا يداوم في قصر الرئاسة. إيش التواضع هذا؟ إيش العقلية هذه؟ ترى الله يغلبهم كثير، هذا هيغلبهم. وأقول لكم بالمناسبة إن الدكتور محمد مرسي الآن يسير في حقل الغام، المهمة صعبة، لا يعيش وسط حبايبه بس إنما يعيش وسط مؤامرة محلية وعربية وعالمية، والكل يتآمر عليه. لكن أنا مستبشر خير كبير، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وهذا بركة، والله تعالى من يصدق مع الله فإن الله تعالى يصدقه ويكون معه سبحانه وتعالى. وأنا مستبشر خير بأن المستقبل سينتصر هذا الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. أبنائي وبناتي أقول لكم إن المستقبل للإسلام، وإن هذه مرحلة لها ما بعدها. ما هو المطلوب منا؟ أكاد أختم كلامي معكم بهذا الأمر. ما هو المطلوب منا نحن في هذه المرحلة الحرجة؟ أولا مطلوب منا أن نبشر الناس بهذه الحقيقة، وهي أن المستقبل لهذا الدين والإسلام سينتصر، وأن يكون لنا هذا يقين كامل لا نشك في هذا لحظة واحدة. من شك في هذا لحظة فإن هذا يعني لم يفهم حقيقة القرآن ولا حقيقة دين الله سبحانه وتعالى. لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم، تذكروا وذكركم فقط في لحظة الإسلام، لما أسلم وقال من وأي واحد ممكن يذيع الأخبار بشكل كبير؟ قالوا فلان. ذهب إلى فلان قال له هل تعلم أنا أسلم؟ أحد زعماء قريش. فهذا راح يقول أن الكعبة يا جماعة عمر صبأ وعمر ماشي ولا يقول كذبت. طيب عمر ما كان يتحمل المسألة، كذبت أنا ما صبأت أنا أسلمت. المهم عند الكعبة تجمع عليه الكفار وضربوه وضربهم معركة بينهم شديدة حتى سال الدم من وجهه، كانوا أكثر منه عددا فسقط على الأرض. فقال عمر كلمة عظيمة رجح الكتب السيرة، ماذا قال؟ قال يا قوم والله لو كنا 300 رجل، كان المسلمون وقتها أقل في مكة مستضعفين قلائل، لو كنا 300 رجل لتركناها لكم أو تركتموها لنا، لا معايشة بيننا وبينكم، لتركناها لكم أو تركتموها لنا. بفضل الله سبحانه وتعالى المحنة قاسية في سوريا، وأمريكا تصف حساباتها مع إيران في سوريا، والشعب السوري يحارب النظام البائس هناك ويحارب الحزب البائس في لبنان ويحارب الجماعة المجوس في إيران. هؤلاء كلهم يحاربون إخواننا هناك في سوريا، والآن نحن نواجه أخطار التمدد اليهودي. بعد ما بشرناكم هنحطكم في الصورة عشان تعرفوا اللي يقول عليكم، عشان تعرفوا الواقع المر الذي ينتج عنه إن شاء الله الفجر وهو آت إن شاء الله تعالى. في سوريا هناك تجدون التمدد الكبير اليهودي والتمدد الفارسي والأمريكي، وكل هناك يصرفون حساباتهم على الأرض سوريا بلاد الشام الحبيبة. الآن نحن أمام مخطط كبير، هو المخطط اليهودي المتعاون مع المخطط الأمريكي المتعاون مع المخطط الفارسي. والآن في شيء الفرس بخططون اسمه الإمبراطورية الفارسية العظمى، يريدون أن يحكموا إيران ثم العراق ثم سوريا ثم لبنان حتى يبنوا على أهل السنة، هكذا هم يخططون ويتفقون في هذا مع اليهود ومع الأمريكان لالتقاء مصالح وشعب الشعب السني الغلبان في سوريا. هل ينجحون؟ الجواب كلا، إن الإسلام سينتصر. عمر الشيعة ما كان عندهم إسلام صحيح لمعلوماتكم، كان الناس مخدوعين بهم نوعا ما، الآن ربنا كشفهم على حقيقتهم وفضحهم على حقيقتهم وصار الناس أن يفهمون من هم هؤلاء في حلمهم ومعاداتهم لدين الله سبحانه وتعالى. كلما ازدادت المعركة حدة كلما ازداد أملنا في الانتصار بعون الله سبحانه وتعالى. أقولها لكم وستذكرون ما أقول لكم، ستذكرون ما أقول لكم. الحقيقة هذا كلام يعني أخذناه من أين؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. من قال ستذكرون ما أقول لكم؟ ذكروا سيدنا مؤمن آل فرعون بعد ما قدم بيانه ودافع عن موسى وحكى الكلام كله سورة غافر، في الأخير ماذا قال؟ قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وروح. هل فرعون قتل ما قتله؟ الله أعلم، بعرفش، مش مذكور في القرآن. المهم فقال ستذكرون ما أقول لكم، وانتصر موسى عليه السلام كما أخبر ذلك الرجل، وغلق فرعون وهلك فرعون، وتحققت نبوءات ذلك الرجل المؤمن. الآن أقول لكم ستذكرون ما أقول لكم، سينتصر الإسلام وسيفشل المخطط الفارسي الشيعي في المنطقة إن شاء الله، وأمريكا ستفشل في المنطقة إن شاء الله، واليهود سيفشلون في المنطقة إن شاء الله تعالى. أقول لكم أكثر الناس المتضررين من انتصار مرسي هم اليهود. شفتوا آخر خبر عن مرسي؟ سيتحكي لكم إياه. بعثنوا بشار رسالة تهنئة بالفوز، بشار سوري بعثه، فرد عليه مرسي قال له أنا لا أقبل تهنئتك، قالوا أنت لست حاكم سوريا، أنت ظالم مستبد. اللي يمثل سوريا مش أنت، اللي يمثل سوريا الجيش الحر، وأنا لا أقبل تهنئتك، أنت خالف العرف الدبلوماسي والبروتوكولات الدولية. قالوا أنا ما أقبل تهنئتك أنت، الرجل قاعد ينطلق من الإسلام نفسه مش أسير البروتوكولات ولا لا. إذن هنا رفض تهنئة بشار وقال أنت مثل سوريا هو الجيش الحر مش أنت. هذا كلام ما بيقول إنسان عادي، هذا ثورة على التقاليد الرسمية البالية وثورة على العالم المهتدي هذا، واعتماد لمنهج الله سبحانه وتعالى. أقول لكم إن أكثر الناس متضررين من انتصار مرسي أكثر الناس من هم؟ الجماعة اللي احتلوا فلسطين، اليهود الآن حاسبين حسابات كثيرة وسيمكرون ويتآمرون وينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يمكرون لكنهم في النهاية لن ينجحوا أمام تحدي إرادة الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، أختم كلامي فأقول لكم بشرانا بالانتصار في مصر، أمنا بالانتصار في سوريا وفي كل بلد عربي آخر، والبقية تأتي بعون الله سبحانه وتعالى. لا ننسى قضيتنا الأساسية الأولى قضية القدس وقضية الأقصى وقضية فلسطين. وأكثر الناس يستفيدون من انتصار مرسي وغيره هم إخواننا المرابطون على أرض فلسطين. إن انتصار مرسي وغيره إن هذا الحقيقة يعطينا بشرى بقرب تحرير فلسطين. لقد خطونا خطوة كبيرة. يقول الشيخ الآن بدأ يحلم. لقد خطونا خطوة كبيرة من أجل تحرير فلسطين. كنا سابقا نمشي بالسنتيمترات من أجل تحرير فلسطين. الآن نمشي بالخطوات الكبيرة أو الفحجات على رأيي. شو معنى الفحجات بالعربي؟ نمشي خطوات كبيرة الحقيقة من أجل تحرير فلسطين. لماذا؟ لأن هنا الإسلام بدأ يتمكن وبدأ يحكم وانطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ما رأيك لو واحد فيكم حلم له بالليل حلم مفرحة وشاف حاله في الأقصى وشاف حاله هناك في الأقصى محرر وشاف حاله واحد هناك شيخ زي مرسي وأنه حاكم القدس وما حولها؟ تكون هذه رؤية مبشرة. هذا مش حلمي هذه ولا رؤية هذه، هذا عبارة عن استشراف للمستقبل. استشراف البذرة موجودة على أرض فلسطين، المجاهدون موجودون الآن في غزة، إخوانكم هناك يمثلون بذرة كبيرة وكوكب مضيء والحمد لله رب العالمين. حماس موجودة وغزة موجودة والجهاد موجود والثابتون موجودون والمرابطون موجودون، هذا كله موجود ضمن جهود إخواننا على أرض فلسطين مع جهود إخواننا على أرض مصر على أرض تونس وعلى غيرها، والبقية تأتي بعون الله سبحانه وتعالى لتوقن حقيقة أن النصر آت وقادم وهذه بشرى عظيمة من الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، لم نخرج عن عنوان كلمتنا: كتاب واحد، أمة واحدة. الكتاب هو القرآن الكريم، هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن يخرج الأمة الواحدة، الأمة المنتزمة بمنهج الله سبحانه وتعالى، ولا يوحد هذه الأمة إلا القرآن. طريق التوحيد هو تطبيق الإسلام، تطبيق القرآن. طريق الأمة الواحدة هو تطبيق منهج الله سبحانه وتعالى. طريق الأمة الواحدة هو الانتخابات القادمة والجهاد القادم، الجهاد المبرور الموصول بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن صدق مع الله تعالى فإن الله تعالى يصدق معه ويكون موفقا على منهج الله سبحانه وتعالى. ليست أمنيات ولا أحلام، بل عبارة عن حقائق. كما قال الأستاذ حسن البنا رحمة الله عليه، قال: أحلام الأمس حقائق اليوم، وأحلام اليوم حقائق الغد. أحلام الأمس حقائق اليوم، وأحلام اليوم حقائق الغد. كنا نحلم بالأمس أن يحكم مصر رجل إسلامي، تحقق الآن. الآن نحلم أن تحرر فلسطين، وسيتحقق هذا غدا بعون الله سبحانه وتعالى. فدينكم قوي، دينكم ظاهر، دينكم منصور، فكونوا جنودا لله حتى تنالوا وعد الله سبحانه وتعالى. أختم بهذا كلامي، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.